بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لا يزال الكلام في بحث التخير في الواجب، ووصلنا إلى النقطة الرابعة وهي في ثمرة هذا البحث. هذا البحث باعتباره من البحوث التحليلية ولم يكن بحثا تركيبيا، حيث بحثنا في تحليل وتفسير حقيقة التخيير في الواجب. هنا قد يقال إن البحث في تفسير وتحليل حقيقة التخيير في الواجب ما الثمر فيه؟ ما دام التخيير ثابتا، سواء كان تخييرا عقليا أو كان تخييرا شرعيا، فما الفرق بعد ذلك بعد الثبوت أن يكون الحكم متعلقا بالجامع بدون سرايا، أو متعلقا بالجامع مع السرايا، أو يكون متعلقا بالأفراد بنحو مشروط؟ ما الفرق سواء كان متعلقا بالجامع دون أن يسري إلى الأفراد، أو كان متعلقا بالجامع مع السراية إلى الأفراد بنحو مشروط، أو كان منصبا على الأفراد بشكل مباشر بنحو مشروط؟ ما الفرق وما ثمرت هذا البحث؟ قد يقال إن اهتمام الأصولي يفترض أن ينصب على القضايا التركيبية، القضايا التي تثبت الاستحالة من عدمها، لأنها يستنبط منها حكم شرعي مباشرة، لأنها تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. والقضايا التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية ليست هي إلا القضايا التركيبية، وهذا البحث من القضايا التحليلية، فما الثمر فيه؟ وقلنا فيما سبق في بداية تقسيم القضايا إلى تركيبية وإلى تحليلية، قلنا إن هذا الكلام كلام باطل. لماذا؟ لأننا حينما قسمنا القضايا إلى تحليلية وتركيبية بينا إن القضايا التحليلية مما تساهم بشكل وبآخر في عملية الاستنباط، إما من خلال أن نتائج القضايا التحليلية تقع في طريق إثبات قضية تركيبية، أو تقع في طريق البرهنة على قضية تركيبية، أو أن القضايا التحليلية تساهم في كيفية تحديد وجريان القاعدة الأصولية. فإذن في البحث وإن كان بحثا تحليليا لكن فيه ثمرة. فهذا البحث وإن كان من القضايا التحليلية التي حللنا فيها حقيقة الوجوب التخييري، لكن له ثمرة يمكن أن نذكر منها أنها تترتب في موردين. يمكن أن نقول بأن هذا البحث تترتب عليه الثمرة في موردين. المورد الأول، وهذه المسألة هذا المورد سيأتي التفصيل فيه في بحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله. هذا المورد كما لو تعلق الأمر بطبيعة على نحو التخيير العقلي، وتعلق نهي بحصة من هذه الطبيعة، كما لو قال المولى صلي وقال لا تصلي في الحمام، فالأمر هنا تعلق بطبيعة على نحو التخيير العقلي، بمعنى أن العقل يخير المكلف بين حصص هذه الطبيعة، وتعلق النهي بحصة من حصص هذه الطبيعة. حينئذ إن قلنا في بحث الوجوب التخييري وبنينا على أن الوجوب متعلق بالجامع ويسري إلى الأفراد، الوجوب متعلق بالجامع ويستلزم السريان إلى الأفراد، كما هي مقالة الاتجاه الثالث من المقالات المتقدمة. حينئذ يمتنع تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي وتعلق النهي بحصة من حصصها. لماذا؟ لأنه بناء على هذا الاتجاه، الاتجاه الثالث، تكون الحصة مأمورا بها. لماذا؟ لأننا في هذا الاتجاه ماذا قلنا؟ قلنا إن الحكم، إن الأمر يتعلق بالجامع لكنه يسري إلى الأفراد بنحو مشروط. فحينئذ بناء على الاتجاه الثالث تكون هذه الحصة مأمورا بها، ولو بلحاظ المبادئ، ولو قبلنا الإشكال الذي يقول لا معنى للسريان في مرحلة الجعل والحكم، لكننا قبلنا أن السريان ممكن في مرحلة الشوق والإرادة. حينئذ تكون هذه الحصة يسري لها الحب المنصب على الجامع، وهي مبغوضة باعتبار أنه منهي عنها، فحينئذ يكون قد اجتمع حب وبغض على حصة واحدة وهو مستحيل. أما إذا أخذنا بالاتجاه الثاني والتزمنا بأن الأمر ينصب على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، الأمر في الاتجاه الثاني ينصب على الجامع على الطبيعة ولا يسري إلى الأفراد، فحينئذ لا مانع من تعلق الأمر بطبيعة الصلاة، بطبيعة صلي، ولا مانع من أن يتعلق النهي عن الحصة بالحصة الخاصة. لماذا؟ لأن متعلق الأمر هو الجامع، بينما متعلق النهي هو الحصة، وحينئذ لا مانع من أن يجتمع أمر ونهي على متعلقين، المحذور أن يجتمع أمر ونهي على متعلق واحد، ووفق الاتجاه الثاني المتعلق ليس واحدا، فمتعلق الأمر هو الطبيعي هو الجامع، ومتعلق النهي هو الحصة الخاصة. فهذه ثمرة تترتب في هذا المورد، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الثمرة. بعبارة ثانية، سيأتي في مسألة اجتماع الأمر والنهي أنه إذا قال المولى صلي وقال لا تصلي في الحمام، فهل هذا من اجتماع الأمر والنهي فيستحيل أو لا؟ هل هذا من مصاديق اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد فيكون مستحيلا أو لا؟ إن قلنا الجواب هناك مبني على ما هو المبنى هنا في التخيير، في التخيير في الواجب، إن قلنا بسراية الوجوب من الجامع إلى الفرد كما هي مقالة الاتجاه الثالث، فسوف تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي في هذا المثال غير ممكنة. لماذا؟ لأن معنى السريان أن الأمر متعلق بالحصص والأفراد، معنى السريان على الأقل من جهة المبادئ، المبادئ تسري إلى الحصص والأفراد، يعني تكون الحصص والأفراد محبوبة، فإذا كانت الحصة قد نهي عنها فتكون مبغوضة، وبهذا يجتمع مبدأان متضادان على شيء واحد وهو مستحيل. تصير الحصة حصة الصلاة في الحمام محبوبة، لماذا؟ لأن الأمر بالجامع قد سرى لها، أو على الأقل محبوبية الجامع قد سرت لها، في حين هذه الحصة منهي عنها، يعني هي مبغوضة، فاجتمع حب وبغض على شيء واحد وهو مستحيل. أما إذا قلنا بأن الواجب هو الجامع ولا يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد كما هي مقالة الاتجاه الثاني، فحينئذ سيكون اجتماع الأمر والنهي جائزا ولا محذور فيه. لماذا؟ لأن الأمر بالجامع لم يسري إلى الأفراد، وبالتالي فالحصة ليست منصب عليها مبادئ الأمر، يعني الحصة بنفسها لم يسري لها الحب وقد تعلق بها النهي، فلا مشكلة، لم يجتمع عليها حب وبغض في آن واحد، فيكون الجامع مأمورا به وتكون الحصة منهيا عنها. هذا المورد الأول من الموارد التي تترتب عليها الثمرة في هذا الخلاف. قد تسأل وتقول لم نتناول في هذا المورد الاتجاه الأول في تفسير الوجوب التخييري، لماذا؟ لأن الفرض في هذا المورد أن الأمر منصب على الطبيعي، على الطبيعة، على الجامع، والنهي منصب على الحصة، بينما الاتجاه الأول ليس فيه فرض أن الأمر منصب على الجامع. في الاتجاه الثاني والثالث كان الفرض أن الأمر ينصب على الجامع، لأن الاتجاه الأول كان عبارة عن أن الوجوب التخييري هو عبارة عن وجوبات مشروطة والحكم ينصب على الأفراد بشكل مباشر. واضح هذا؟ المورد الثاني، المورد الثاني من الموردين اللذين ذكرهما السيد الصدر لترتب الثمرة في مستوى الحلقة هو ما لو شك المكلف في كون الواجب تعيينيا أو كونه تخييريا له بدائل. المكلف شك، حالة ما لو شك المكلف في واجب ما، هل هو واجب تعييني لا بديل له، أو هو واجب تخييري له بديل؟ كما لو قال المولى إن أفطرت وجب عليك صيام شهرين، وشك المكلف في كون الصوم واجبا تعيينيا لا يزي عنه العتق والإطعام، أو هو واجب تخييري يجزي عنه العتق والإطعام. هذا المثال يحتاج إلى تدقيق. لو شك المكلف في كون الصوم هل هو واجب تعييني بحيث لا يجزي عنه العتق، فحتى لو أعتق إذا كان واجبا تعيينيا يجب عليه الصوم، أم هو واجب تخييري يجزي عنه العتق أو الإطعام، فهنا لو أعتق أو أطعم فحينئذ يسقط وجوب الصوم. هذا مبني على ماذا؟ على عدم إمكان التمسك بالإطلاق لسبب ما في إثبات كون الصوم واجبا تعيينيا، لأنكم تعرفون أنه عند الشك في واجب ما أنه تعييني أو تخييري، جاوبوني، ما هو مقتضى الإطلاق؟ أنه تعييني. فهذا المثال، ولا تسأل مثالا آخر، فهذا المثال مبني على أنه عند الشك في وجوب ما بأنه تعييني أو تخييري مبني على عدم إمكان التمسك بالإطلاق لسبب وآخر، لعدم اكتمالي مثلا وتوفر وتحقق شروط مقدمات الحكم. حينئذ نحن هذا المثال، سأضرب مثالا آخر إن شاء الله، نحن هذا المثال إن بني على الاتجاه الثاني، لدي شك بأن هذا الواجب وجوب الصوم هل هو واجب تعييني أو تخييري؟ فإذا كان واجبا تعييني وأنا أطعمت أو أعتقت، فحتى لو أطعمت أو أعتقت فلا يسقط وجوب الصوم، وإن كان واجبا تخييريا وأنا أعتقت أو أطعمت فهنا يسقط وجوب الصوم. فهنا شو أنت بقول؟ في حالة الشك، في حالة الشك إذا بنينا على الاتجاه الثاني الذي يقول بأن التخيير مرجعه إلى أن الوجوب متعلق بالجامع من دون سرايا إلى الأفراد، فيكون الشك راجعا إلى أن الواجب هو الجامع أو خصوص الصوم. أنا أشك في كون الصوم واجبا تعييني أو واجبا تخييريا. فإذا قلنا أن الواجب التخييري شنو هو؟ أن الوجوب منصب على الجامع دون سرايا، فهذا يعني أني أشك أن الواجب هنا عند شك في الصوم هو الجامع بين الصوم والعتق والإطعام، أم هو خصوص الصوم؟ يعني الشك راجع إلى الشك في ماذا؟
الجامع أو بالفصل الخاص؟
جاوبوني. إلى الشك في ماذا؟ إلى الشك بين كون الصوم تعينيا أو تخييريا. هكذا معنى المسألة. أنا حينما أبني على الاتجاه الثاني بأن مرجع الوجوب التخييري هو أن الوجوب منصب على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، وأنا أشك في وجوب هذا الصوم، هذا يعني في وجوب الصوم بين كونه تعيينا أو تخييريا، هذا يعني أني أشك أن الواجب علي هل هو الجامع بين الصوم وغيره أو هو خصوص الصوم، هل هو الجامع أو الحصة الخاصة التي هي الصوم. يعني لدي شك بين التعيين والتخيير. واضح؟ هذا بناء على الاتجاه الثاني. فإذا كان الواجب خصوص الصوم فلازم ذلك شنو؟ هو التعيين. وإذا كان الواجب هو الجامع فلازم ذلك شنو؟ هو التخيير بين الصوم والعتق والإطعام. ومتى ما كان الأمر دائرا بين التعيين والتخيير فنرجع إلى ذاك البحث الآتي في الأصول العملية، أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فما هو الأصل العمل الجاري؟ هنا يوجد خلاف بين الأعلام. هناك من بنى على جريان البراءة عن خصوصية التعيين ولازمه جواز الاكتفاء بالعتق لو إن الإنسان قد أعتق، أعتق وشك أن وجوب الصوم تعييني فلا يسقط وجوب الصوم بالعتق، أو أنه تخييري فيسقط لأنه أتى بالعتق. فهناك من بنى أنه في مثل هذه الحالة لو كان قد أتى بالعتق أو الإطعام فيجري البراءة عن وجوب الصوم. لماذا؟ لأنه هنا بعد أن أعتق أو أطعم يشك في أصل وجوب الصوم فيجري البراءة. وهناك من بنى على الاشتغال. لماذا؟ لأن المطلوب منه الامتثال، مطلوب منه أصل الوجوب واضح عنده، وهو يشك بعد العتق أنه امتثل أو لم يمتثل فيجري أصالة الاشتغال. ولازم أصالة الاشتغال شنو؟ أن لا يسقط وجوب الصوم حتى لو كان قد أعتق. هذا إذا بنينا على الاتجاه الثاني في تفسير الوجوب التخييم اتضح هذا؟ اتضح؟ جيد. أما إذا بنينا على الاتجاه الأول الذي يقول بأن مرجع الوجوب مرجع الوجوب التخييري هو وجوبات مشروطة، فما هو الأصل العمل الجاري عندما يشك بأن الصوم هل هو واجب تعييني أو تخييري؟ بمعنى هل هو تبولي هل هو يسقط بالإتيان بالعتق أو الإطعام أو لا يسقط؟ قالوا بلا خلاف تجري أصالة البراء. لماذا؟ لأنه بناء على رجوع التخيير إلى وجوبات مشروطة لازم ذلك أن الصوم إذا كان تعييني فهو وجوب مطلق سواء أعتقت أو أطعمت أو لم تفعل، إذا كان تعييني. وإذا كان تخييريا بناء على أن الوجوب التخييري مرجعه الوجوبات المشروطة، إذا كان تخييريا فهذا يعني أن الصوم مشروط بعدم العتق أو الإطعام. واضح؟ هذا المكلف قد أعتق، هذا المكلف قد أعتق، إذا كان الصوم وجوبه وجوب مطلق فحينئذ حتى لو أعتق لا يسقط وجوب الصوم، وإذا كان الصوم وجوبه وجوب مشروط بعدم العتق أو الإطعام فهذا قد أعتق أو قد أطعم، فحينئذ هذا يعني أنه يسقط وجوب الصوم. حينئذ نقول إذا كان الصوم واجبا تخييريا، إذا كان واجبا تخييريا فهذا معناه أن وجوبه وجوب مشروط بعدم العتق أو الإطعام وهو قد أعتق فيسقط الوجوب. وإذا كان وجوبه وجوب مطلق أي كان واجبا تعييني فحينئذ لا يسقط ولو إن الإنسان قد أعتق. إذن على الاتجاه الأول يرجع الشك إلى كون الصوم هل هو واجب مشروط بعدم العتق أو هو واجب مطلق، هكذا يرجع. فلو أتى المكلف بالعتق فسوف يشك في ثبوت وجوب الصوم عليه. لماذا؟ لأنه إن كان مطلقا فالصوم واجب، وإن كان مشروطا فقد سقط الوجوب بالإتيان بالعتق، وبالتالي هو يشك في أصل الوجوب فتجري البراءة عن التكليف بلا خلاف. حاصل هذه الثمرة إذن إذا بني على الاتجاه الثاني في التخيير في الواجب فتجري البراءة على رأي بعض الأصوليين عند الشك في مثل هذا الحالة، وتجري أصالة الاشتغال على رأي بعض الأصوليين الآخرين. وإن هذا إذا بنينا على الاتجاه الثاني، وإذا بنينا على الاتجاه الأول تجري البراءة بلا خلاف بين الأصوليين. واضح؟ نضرب مثالا آخر. لو دار الأمر، لو أوجب المولى على المكلف تقليد المجتهد، وجب على المكلف العامي تقليد المجتهد، والشك أن الشارع هل أوجب تقليد المجتهد الأعلم أو أنه أوجب تقليد أي مجتهد وإن لم يكن أعلم، المكلف شك. بمعنى هل أوجب الشارع التعيين بالأعلم أو خير بينه وبين غير الأعلم؟ الشك عند المكلف. واضح؟ فإن بنينا على الاتجاه الثاني فحينئذ يكون الشك راجعا إلى أن الواجب إذا بنينا على الاتجاه هل هو الجامع أو خصوص الأعلم، أي رجوع الشك إلى التعيين والتخيير، والشك بين التعيين والتخيير يوجد فيه خلاف هل تجري أصالة البراءة أو تجري أصالة الاشتغال. وإن بنينا على الاتجاه الأول القائل بأن التخيير يرجع إلى وجوبات مشروطة، فحينئذ نشك هل أن وجوب تقليد الأعلم وجوب مطلق أم هو وجوب مشروط. فإذا قلد غير الأعلم، المكلف قلد غير الأعلم، فمرجع شكه إلى أنه هل يجب عليه فوق ذلك أن يقلد الأعلم أو لا يجب، فهو شك في التكليف فتجري عنه البراءة. هذا مثال ثاني واضح. مثال ثالث، لو دار عند المكلف، شك المكلف إن أطعام 60 مسكينا، هل هو واجب تعييني عليه قد وجب بنذر، أو أنه واجب تخييري وجب عليه بكفارة؟ هذا مثال يختلف عن المثالين السابقين، انتبهين. هذا المثال بعد لا يأتي فيه، تأتي فيه مسألة البناء على الإطلاق، سيتضح إن شاء الله. المكلف لا يدري، هو يدري بأنه يجب عليه إطعام 60 مسكينا، لكن لا يدري هل الوجوب وجوب تعيني لأنه قد نذر ذلك، أم أن الوجوب وجوب تخييري لأنه قد وجبت عليه الكفارة، والكفارة لها خصال، أحد الخصال إطعام 60 مسكينا. واضح؟ جيد. ففي مثل هذه الحالة لو كان المكلف قد صام شهرين متتابعين، هو صام شهرين متتابعين ثم شك أنه هل يجب عليه الإطعام 60 مسكين أو لا يجب، لكن شكه ليس كالمثال الأول، شكه في وجوب إطعام 60 مسكين ناشئ من أنه هل كان قد نذر إطعام 60 مسكين، فيكون الوجوب لإطعام 60 مسكين وجوبا تعيينيا لا يسقط بالصوم شهرين متتابعين وإن كان قد صام، أو أن وجوب إطعام 60 مسكين قد وجب عليه باعتباره أحد خصال الكفارة وهو قد صام شهرين متتابعين فيسقط وجوب إطعام 60 مسكين عليه. واضح؟ حينئذ إن كان وجوب الإطعام وجوبا تعينيا لأنه قد وجب بنذر، فحينئذ لا يسقط بالصيام شهرين بل لا بد له من الإطعام. وإن كان وجوب الإطعام وجوبا تخييريا لأنه أحد خصال الكفارة، فحينئذ هو قد صام شهرين متتابعين فيسقط وجوب الإطعام. الشك هذا منشأه. فهنا إذا بنينا على الاتجاه الثاني وقلنا بأن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوب منصب على الجامع ودون أن يسري إلى الأفراد، فيصير الشك بين وجوب الجامع ووجوب الحصة، يصير الشك هل الواجب الجامع الذي أحد أفراده إطعام 60 مسكينا وأحد أفراده صيام شهرين متتابعين، أم إن الوجوب متعلق بالحصة التي هي إطعام 60 مسكين، فيكون الشك بين التعيين وبين التخيير. وحينئذ يعني بين كون الإطعام واجبا تعيينيا وبين كونه أحد أفراد الكفارة، أحد أفراد الجامع الذي تكون أفراده إطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين والعيد، وحينئذ يوجد خلاف بين الأعلام. إذا شك في التعيين والتخيير فيوجد خلاف، البعض قال تجري البراءة والبعض قال تجري أصالة الاشتراك. أما إذا قلنا بأن التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبات مشروطة كما هي مقالة الاتجاه الأول، حينئذ يكون الأمر يدور بين أن يكون وجوب الإطعام وجوبا مطلقا إذا كان تعينيا، وبين أن يكون وجوبا مشروطا إذا كان تخيريا. واضح؟ فإذا كان وجوبا مطلقا لا يسقط بالصيام شهرين متتابعين، وإذا كان وجوبا مشروطا فهو يسقط بصيام شهرين متتابعين، وهو قد صام شهرين متتابعين، فيكون مرجع ذلك إلى أنه يشك في أصل التكليف بوجوب إطعام 60 مسكين فتجري أصالة البراءة. هذا تمام الكلام في موضوع التخيير في الواجب. ونبهت أن السيد الصدر تقصد هذا العنوان حتى يكون شاملا للتخيير العقلي والتخيير الشرعي. خلينا نفصل الأمر. قال وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات. طبعا يا تحليل مو المقصود الاتجاه الثالث فقط، المقصود التحليل الذي مر في الاتجاهات الثلاثة. وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي. شنو يعني في مسألة اجتماع الأمر؟ مثل هذا المثال اللي ضربناه، صلي ولا تصلي في الحمام. فإذا قلنا بالاتجاه الثاني تكون النتيجة شيء، وإذا قلنا بالاتجاه الثالث تكون النتيجة شيء آخر، وأوضحت وفصلت في ذلك. ومنها ما قد يقال من أنه إذا شك أو شك في واجب أنه تخييري أو تعييني، فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع. يعني شنو؟ يعني يكون الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه. عفو على الاتجاه الثاني تسلسل. فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع، هذا يا قول هذا بناء على مقالة الاتجاه الثاني، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فإن قيل هناك بالبراءة قيل بها هنا بإجرائها عن التعيين، وأوضحت ذلك. يعني إذا كان الشك بين أن يكون الواجب هو خصوص إطعام 60 مسكينة أو هو خصوص الصيام أو لا، هذا قلنا بالتعيين، أو لا الواجب هو الجامع الشامل لعدة بدائل منها الصيام. قال فإن قيل هنا بإجراء عن تعيين، فكيف نجري؟ فإذا جاء بالعيد ونشك ببقاء وجوب الصوم عليه فنجري عن التعيين. يعني شنو؟ يعني نجري البراءة. يعني شنو؟ يعني نكتفي بما أتى به من عتق، وإلا فلا. يعني شنو إلا فلا؟ يعني إذا لم نقل بها هناك لا نقول بها هنا. يعني إذا قلنا هناك بأصالة الاشتغال فنقول هنا بأصالة الاشتغال. وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب باشتراطه، أي في ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا. يعني شنو؟ يعني نشك في إطلاق الوجوب باشتراطه. شنو يعني نشك في إطلاق الوجوب باشتراطه؟ يعني نشك في ثبوت وجوب الصوم عند الإتيان بالعتق الذي يحتمل كونه بديلا عن الصوم. إذا كان وجوب الصوم مطلقا فالصوم ثابت ولو أعتق، إذا كان وجوب الصوم مشروطا فيسقط وجوب الصوم عندما يعتق. فماذا قال؟ شوف انتبهون، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه، يعني نشك في كون الوجوب هو وجوب مطلق أو هو وجوب مشروط.
إذا كان وجوب مطلق فهذا يعني أنه وجوب تعييني، إذا كان وجوبا مشروطا فهذا يعني أنه وجوب تخييري. وعندما نعتق ويا جابوني، عندما نعتق إذا كان الوجوب الصوم تعييني فيجب الصوم، وإذا كان تخييريا فيسقط وجوب الصوم. نحن نشك في ذلك، فمرجع ذلك إلى الشك في التكليف. قال أي في ثبوته، في ثبوتنا، في ثبوت الوجوب في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال. شنو يعني بلا إشكال؟ يعني بلا خلاف. متى يكون شك في الوجوب الزائد؟ دير بالكم، حالة الإتيان بالعتق أو الإتيان بالإطعام. إذا لم يأتي بالعتق ولا يأتي بالإطعام شك في وجوب زائد؟ لا. إذا أتى بالعتق ويشك في وجوب الصوم، هل هو تخييري أو هو تعييني؟ إذا كان تخييريا فقد سقط، إذا كان تعييني فهو ثابت. فمرجع هذا الشك إلى أنه يجري أصالة البراءة عندما يأتي بالعتق أو يأتي بالإطعام، فتجري البراءة. صلوا على محمد وآل محمد.